بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في أنه هل يشترط في وجوب الجهاد وجود الإمام المعصوم عليه السلام أو نائبه الخاص الذي وكله بالجهاد أو أعطاه ولاية في سوء من الأصلاع، فهو يقوم بما يقوم الإمام في منطقته، أو أعم من ذلك يشمل الوجوب الجهاد إذا كان إمام بمعنى الإمام العادل غير المعصوم كالفقهاء الإضاحة. وذكرنا أقوال الفقهاء في هذا المجال، وانتهينا إلى أنه الفقهاء كذلك عبروا الإمام العادل، ومنهم كمفيد رضوان الله عليه نص على الإمام المعصوم، ولكن هو أضاف إلى الإمام المعصوم ووكلائه وولاته وحكام من قبله، أضاف إليه الفقيه، فقال أن الفقيه كذلك هو نائب عن الإمام، بعبارة أخرى يكفي وجود الفقيه لهذا الأمر. ولكن طبعا قلنا هناك من الأدلة التي استدلوا بها الإجماع، قالوا أن الإجماع موجود على أنه يجب يعني يتوفر الإمام المعصوم لوجوب الزكاة الجهاد، يعني وجوب الجهاد مشروط بإمام المعصوم. هذا الإجماع بما بيناه سابقا ومررنا على كلمات الفقهاء، هذا الإجماع لا يبقى له أصل، لأن الفقهاء قالوا الإمام العادل، ما قالوا الإمام المعصوم، والإمام العادل أعم من المعصوم، وجعلوا في مقابل العادل الجائر، فعلى ذلك أرادوا بذلك نفي الجهاد مع الطغاة مع الطواغيت، ولا يمكن أن ننسب إليهم أنهم أرادوا الإمام المعصوم إلا بعضهم قليل. فعلى ذلك ليس الإجماع، بل إجماع قطعا لا يمكن، ليس. وحتى الشهرة أنكرها، خصوصا شهرة القدماء، لأن المهم شهرة القدماء، يعني من يقول بحجية الشهرة، ويقول بحجية شهرة القدماء، لأن هذه الشهرة يقول كاشفة عن قول المعصوم، لأنهم كانوا قريب العصر بالمعصومين عليهم السلام، ولكن لم يحصل هذا الأمر. فحتى الشهرة غير مقبول، ولو بعض أعلام العصر تعبر عن الشهرة، وهو رفض هذا الحكم، وأثبت أنه لا يجب وجود المعصوم، عام من المعصوم، ولكن قال المشهور هكذا يقولون. ولكن كما قلنا وراجعنا إلى كلمات العلماء، عرفنا أنه لا يمكن حتى أن ننسب إلى المشهور هذا القول، ولكن الأمر المهم هو أن نراجع إلى الأدلة. وحتى لو ثبت الإجماع وهو قطعا ليس موجود، يعني على فرض ما تسلمنا الإجماع، الإجماع ليس حجة إذا كان هناك مدارك، بعبارة أخرى الإجماع المدركي، الإجماع المدركي عبارة الإجماع الذي يوافقه بعض الروايات أو الآيات القرآنية أو دليل عقلي، فهذا الإجماع صاغة عن اعتبار، لأن الإجماع لابد أن يكون كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام الذي لم يصل إلينا. فإذا كان هناك شيء رأينا أن القدماء أجمعوا عليه، والأدلة التي موجودة عندنا لا يدل على ذلك، ليس الدليل هذا الإجماع، نقول نعم أنهم وصل إليهم قول المعصوم الذي لم يصل إلينا. ولكن إذا كان الإجماع كان أدلة ظاهرة فيما يقوله الإجماع، فعلينا أن نراجع إلى الأدلة، إذا كانت الأدلة مفيدة للمعنى الذي أجمعوا عليه أو ادعوا الإجماع عليه نقبل، وإلا نحن نرفض ونعمل بالأدلة. فكما قلنا قبل أيام، أن الإجماع ليس بعنوانه حجة، العنوان الإجماع حجة لأنه كاشف عن السنة. فعندنا ثلاثة أدلة: الكتاب والسنة والعقل. والإجماع قد أوصف على العلماء أنه كاشف عن السنة، ولذلك إجماع لا وجه له، ولو كان موجود بما أنه إجماع مدركي لا يعتمد عليه. فعلى ذلك لابد أن نراجع للأدلة. أنا صاحب الوسائل رضوان الله عليه خص بابا بهذا الموضوع، وهو باب 12 من أبواب جهاد العدو، وما يناسبه يقول في هذا الباب، عنوان الباب هكذا: باب اشتراط وجوب الجهاد بأمر الإمام وإذنه. قال الإمام، لم يقل الإمام معصوم، قال الإمام وإذنه، وتحريم الجهاد من غير الإمام العادل. أما الروايات، أول رواية ذكره من تلك الروايات في هذا الباب هو ما رواه عن المحمد بن يعقوب عن الكليني رضوان الله عليه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن علي بن النعمان، عن سويد الغلاء، عن بشير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له إني رأيت في المنام، إني قلت لك إن القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام، مثل الميتة والدم ولحم الخنزير. فقلت لي: نعم هو كذلك. فقال أبو عبد الله عليه السلام: هو كذلك وكذلك. يعني هذا الذي رآه في المنام، الإمام في غير المنام في حالة اليقظة، قال له: نعم هو كذلك وكذلك. وجه الاستدلال بهذا الحديث أنه يذكر للإمام أنه رأى في المنام، سأل عن الإمام عليه السلام، سأل عن الإمام عليه السلام أن القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميت والدم والخنزير، يعني هل هو حرام؟ فأنت في نومك، في حالة النوم، في نومي الذي رأيتك قلت: نعم هو كذلك. فالإمام في حياة في يغضته كذلك، قال: هو كذلك وكذلك. فصدق ما رآه في المنام. فعلى ذلك لا يجوز الجهاد إلا مع الإمام المفترض طاعة. هذا من ناحية الدلالة. أما بالنسبة إلى السند، في هذا السند بشير، عن سويد الغداء، عن بشير، هنا ذكر البشير ولم يذكر هذا من، والبشير مشترك بين أشخاص متعددة. وإذا كان هناك مشارك في الأسماء، وفي الأسماء من هو مجهول ومن هو موفق، بشير الدهان هو جيد، ولكن بشير مشترك بين الدهان وغيره، فعلى ذلك النتيجة تابع لأخص المقدمتين. يعني أنه ما دام لم نعرف هل هذا بشير الدهان أو غير بشير الدهان، فلم يثبت عندنا بشير الدهان حتى نطمئن به، فلا يحصل التوثيق، لأن التوثيق عبارة عن ما سمعنا من الثقة. لا ندري هذا البشير هو البشير الدهان الذي هو ثقة، أو بشير غير دهان وهو ليس ثقة.
وهل أنهما عاشا في عصر واحد؟
نعم، قال بعضهم يمكن. أحسنه. وهذا النقطة المهمة في كشف الأحاديث، لابد أن ننظر إلى المروي والمروي عن. إذا كان اسم مشترك بين أشخاص مختلفة، ولكن بعضها كانوا في عصر غير عصر البعث، فيمكن أن نشخص مثلا هذا الاسم من هو، فبذلك نعرف أنه هو المعتمد والموثق أو غير الموثق. فيما نحن فيه ليس هكذا. البشير الذي يمكن أن ينوي عن الإمام عليه السلام متعدد. نعم.
كم بشير مثلاً أربعة، بس
حتى إذا كان اثنين، واحد ثقة وواحد غير ثقة.
كلام بالأكثر. بشير مشترك بين الجماعة.
يعني على كل حال لابد أن يصل إلى درجة اطمئنان، يعني العلم العرفي. ما دام لم يصل إلى الاطمئنان لا يمكن أن ننسب ذلك إلى الثقة، أن أقول أن سمعت من الثقة، لأنه سمعت وصل إلي من فلان من بشير، وهو مشترك بين الثقة وغير الثقة، فلا يمكن أن ينسب إلى الثقة إلا إذا كان هناك قرينة تدل، مثل مثلا عبد الله بن سنان ومحمد بن سنان. إذا قال أن ابن سنان يعني يحمل أنا عبد الله بن سنان لأنه هو كان مشهورا فيحمل عليه، ولكن إذا قالوا أن محمد بن سنان هو محمد بن سنان من الغلاة وغير المعتبر. ولذلك في كل حديث جاء أن ابن سنان من دون ذلك محمد أو عبد الله، ولو ابن سنان مشترك بين محمد وعبد الله، ومحمد من الغلاة وعبد الله من الأجلاء، ولكن يحمل على عبد الله لأن عبد الله هو المعروف. فلم يذكر محمد بن سنان إلا بغير محمد، كما هو دارج في من يشتهر. عندما نقول أن زينب عليه السلام، زينب معروف بنت أمير المؤمنين، نعم هناك زينبات أخرى ولكن لا يحمل عليهن، لأن الناطق إذا أراد أن ينطق يريد أن يبين كلامه، فإذا كان هناك سبب لحمل جهة هو لا يقول هكذا. فعلى ذلك فيما نحن فيه ليس مثل محمد بن سنان وعبد الله بن سنان، بل هنا يمكن من يكون واقعا هو بشير الدهان أو ممكن غيره. على كل حال فالسند لا يمكن أن يعتمد عليه. نعم، خصوص هذا المورد أن الكليني رضوان الله عليه بعدما يروي هذا الحديث بهذا السند الذي قلناه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن حسين، عن علي بن النعمان، عن سويد الغلا، عن بشير، بعد انتهاء هذا هو بنفسه يقول وكذا، وعن محمد بن الحسن الطائي أمن ذكره، عن علي بن النعمان، عن سويد الغلا، عن بشير الدهان مثله. فهو رضوان الله عليه صاحب الكافي الكليني روى أولا هذا الحديث بالسند السابق، ثم ذكر هذا السند وقال مثله، وهذا نص على أنه بشير الدهان. ولكن المشكل في السند الثاني إرسال، يعني هنا في السند الأول لم يكن إرسال ولكن الإجمال في البشير، في السند الثاني يكون الإرسال، يقول محمد بن حسن الطائي أمن ذكره، من هو الذي ذكر لا ندري. فعلى ذلك نعم هناك سند فيه إجمال من ناحية البشير، والسند الثاني الذي بين البشير هو بشير الدهان ذكر هذا الأمر ولا أمن ذكره، فلا يثبت بذلك شيء. مضافا إلى أن الوسائل، صاحب الوسائل رضوان الله عليه عندما روى هذا كذلك في بعض النسخ الوسائل عن بشير الدهان، فمن حصل عنده الاطمئنان من خلال هذه القرائن أن رواية الوسائل نسخة أخرى بشير الدهان، والكليني رضوان الله عليه روى نفس الحديث ولكن بطريق مرسل عن بشير الدهان، فإذا ثبت أنه واقع عن بشير الدهان فيمكن بجمع هذا الأمر أن نصحح السنة. ولكن طبعا هذا يعني على حسب غير الضوابط، يعني قواعد علم الرجال يفيدنا أن السند الأول مجهول والسند الثاني مرسل، ولا لا يمكن أن نستفيد من ذلك الحجية، السند الأول غير حجة والسند الثاني كذلك غير حجة. ولكن إذا حصل الاطمئنان من خلال هذه الموارد الثلاثة التي قلت، فعند ذلك يمكن أن يعتمد على الحديث من ناحية السنة. هذا بالنسبة إلى السنة. أما بالنسبة إلى الدلالة، دلالة الحديث قال إني رأيت في المنام، إني قلت لك إن القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، فقلت نعم، قلت لي نعم هو كذلك، فقال أبو عبد الله هو كذلك هو كذلك. هذا كذلك قال في غير الإمام المفترض طاعته، هل المراد من الإمام المفترض طاعته يعني الإمام المعصوم؟ ما دل على ذلك؟ يعني الإمام الشرعي، الإمام الذي نحن مأمورون بطاعته. فإذا قلنا أن أدلتنا تدل على من كان من الفقهاء صائنا لنفسها في ذل دينه، أو انظروا إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا، أو في أبي خديجة من كان عنده شيئا من قضايانا، إذا قال الإمام أمر بطاعتهم فهم كذلك واجب الطاعة. فعلى ذلك أول الكلام أن الإمام المفترض الطاعة محصور على المعصومين أو أعم. فعلى ذلك لا يمكن نجعل ما هو المتنازع فيه دليلا على إثبات جهة التنازع.
في عصر الإمام الأنس الذهني ينصرف إلى الإمام المعصوم.
هؤلاء الذين جعلهم إمام عليه السلام مفترض الطاعة كانوا في عصر الإمام. في عصر الإمام قالوا انظروا إلى من كان منكم، لا بعدي، يعني في بلاد النائية مثلا في كوفة، انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا. وأمير المؤمنين في عصره جعل مالك الأشتر وفرضه أمر الجهاد، بل هنا والله مصر جباية خراجها وجهاد عدوها واستسلاح أهلها وإمارة بلادها. فعلى ذلك مفترض الطاعة ليس شرطا أن يكون هكذا. فعلى ذلك لا يمكن أن نعتمد، يعني لا يمكن أن نستدل بهذا الحديث ولو صححنا السند أن المراد من الإمام مفترض الطاعة هو إمام المعصوم، خصوصا بعدما ذكرنا من كلمات مفيد رضوان الله عليه وهو كان قريب من أصل المعصومين، وأبي الصلاح الحلبي حيث نسوا على وجوب إطاعة الفقيه، وقالوا يعني من كلامهم استفدنا أن الروايات التي قالت الإمام العادل أراد نفي أئمة الجور. هناك أئمة الكفر وأئمة الجور وهو أئمة الحق. فعلى ذلك لا يمكن حمل على هذا الأمر. السيد الخوي رضوان الله عليه كلام آخر، يعني بيان آخر في نفي هذه الدلالة. هو يقول فإن الظاهر منها بمناسبة الحكم والموضوع وحرمة القتال بأمر غير الإمام المفترض طاعته، نعم، وبمتابعته فيه، ولا تدل على حرمة القتال على المسلمين مع الكفار إذا رأى المسلمون من ذوي الآراء والخبرة فيه مصلحة عامة للإسلام وإعلاء كلمة التوحيد بدون إذن الإمام عليه السلام كزماننا هذا. أنه رضوان الله عليه يقول أن هذا الحديث ينفي الجهاد بإمام غير إمام المعصوم. فعلى ذلك هو نفي، يعني أثبت جواز الجهاد بأمر إمام المعصوم أو وجوبه، ولكن إذا كان الإمام غير معصوم لا يجوز الجهاد تحت رايته وبأمره ومتابعته، ولكن لم ينفي الجهاد إذا كان المسلمون اجتمعوا ورأوا بعض أهل الخبرة أنهم يمكن الجهاد، يمكن التقدم، فيجاهدوا بهم، يعني يسألوا أن أهل الخبرة هل هذه الإمكانيات الموجودة عندنا يمكن أن نقاتل المشركين أو نقاتل الكفار أو لا؟ قالوا نعم، الحمد لله عندنا سلاح، منطقتنا منطقة استراتيجية، يمكن أن نتغلب على العدو. هذا الحديث لا ينفي مثل هذا الجهاد الذي معتمد على الخبرة من دون إمام، نعم، إنما ينهى الجهاد بإمام غير المعصوم. ولكن إذا كان الجهاد من دون إمام لا إشكال فيه، والحديث لا ينفي هذا الأمر. هذا أكرر هذه العبارة، فإن الظاهر منها بمناسبة الحكم والموضوع، لعل المراد من مناسبة الحكم والموضوع يعني مناسبة الجهاد ووجوبه الجهاد للدفع الشر، الجهاد لإعلاء كلمة التوحيد، الجهاد لإخراج الناس من الكفر أو الشرك إلى الإسلام ولو غصبا عنهم. فعلى ذلك إذا يكون المناسبة الحكم والموضوع يقتضي جواز الجهاد، ولكن الرواية ينفي الجهاد بالإمام ولكن لا ينفي الجهاد بغير إمام، لا معصوم ولا غير معصوم، بل مراجع إلى أهل الخبرة. يقول: فإن الظاهر منها بمناسبة الحكم والموضوع هو حرمة القتال بأمر غير الإمام المفترض طاعته وبمتابعته فيه، فلا تدل على حرمة القتال على المسلمين مع الكفار إذا رأى المسلمون من ذوي الآراء والخبرة فيه مصلحة عامة للإسلام وإعلاء كلمة التوحيد بدون إذن الإمام عليه السلام كزماننا هذا. يقول: في هذا العصر يجوز القتال، هذا روايات في القتال تحت راية إمام، ولكن إذا كان من دون إمام هذا الروايات لا تنفي الجهاد. نحن نستغرب هذا الكلام منه رضوان الله عليه، وليس هذا تنقيصا في شخصية كبير، لأن العلماء كلما كانوا كبار فهم ليسوا معصومين. وهذه المباحث التي نحن نبحث لأن نفكر في المضمون من دون أن ننظر إلى من قال، أن ننظر إلى ما قال كلامنا فيه. وقد يحصل بعض الأخطاء من علمائنا الكبار في فهمهم، يعني نحن نبحث هذا الكلام أظن في غير مورده، لأن الإمام عليه السلام عندما يقول الإمام نص الحديث هذا التعبير الذي يقول إن القتال ما غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة، غير الإمام عام أن يكون بنفي الموضوع أو المحمول، يعني لابد أن يكون الإمام المفترض طاعة. إذا لم يكن إمام مفترض طاعة القتال ميتة مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، سواء كان بإمام غير المعصوم أو بغير إمام، بعدول المؤمنين أو بأهل الخبرة، على كلا التقديرين هذا ينفي الجهاد بغير الإمام المفترض طاعته. بإضافة أخرى أن الموضوع الإمام المفترض الطاعة يجوز، غير الإمام المفترض الطاعة لا يجوز، سواء كان إماما أو لم يكن. فعلى ذلك هذا الكلام من الحديث إن دل على شيء فإنما يدل على أنه عدم جواز القتال إلا مع إمام المفترض الطاعة، الذي سيد الخوي كذلك الظاهر أنه استفاد منه أنه المراد إمام معصوم، لأنه في كلامه كذلك جاء بعده عليه السلام. فعلى ذلك إما نحن نقول بأن المراد إمام المعصوم فلا بد أن نلتزم أنه لا يجوز الجهاد لا بإمام ولا بغير إمام إلا الإمام المعصوم، ولكن أن نقول بإمام غير معصوم لا يجوز ولكن بغير إمام يجوز، هذا لا وجه له، ينفي مطلق الجهاد ويخرج من ذلك الجهاد إمام المعصوم. ثانيا أن الجهاد أمر تنظيمي، قلنا في معنى الجهاد أول ما ذكرنا قلنا عندما الإنسان يقتل عدوه الذي هجم عليه لا يسوى أنه جهاد، نعم أنه دافع عن نفسه أهلا به وسهلا، من قتل دون مقدمته فهو شهيد، ولكن مع ذلك لا يصغ عنوان الجهاد. عنوان الجهاد عبارة عن اجتماع جمع من الناس ليقاتلوا الجمع الآخر، هي عمل تنظيمي، والعمل التنظيمي لا يمكنه إلا بأمير بإمام. فعلى ذلك لا معنى نحن لا يكون لا إمام عادل ولا إمام فاسق ولا إمام معصوم من دون إمام مجاهد، لا يمكن الجهاد، لأن الجهاد يحتاج إلى إمام. طبيعة الجهاد لا طبيعة قائمة على التنظيم، والشيء المنظم لا يمكن إلا أن يكون له أمير له إمام. فعلى ذلك هذا الكلام منه رضوان الله عليه بغير محله، ولكن أظن أن الجواب الذي يمكن نركز عليه أن الإمام المفترض طاعته المراد ليس المعصوم، مراد أعم من المعصوم الذي يجوز طاعته، الذي يجب طاعته. كان يجب على المسلمين أن يطيعوا مالك الأشتر، وأن يطيعوا محمد بن أبي بكر إنما جعله واليا كان يجب عليهم. كذلك رسول الله إنما جعل أسامة فمن تخلف عن جيش أسامة ملعون من تخلف عن جيش أسامة، كان يجب عليهم طاعة أسامة لأنه هو الذي رسول الله جعله أميرا. وكل أمير وكل ولي والله الإمام المعصوم أو رسول الله على أمة أو على جمع يجب عليهم طاعته فهو إمام مفترض الطاعة. فالمراد في مقابل هؤلاء أئمة الجور والطغاة. ولذلك هذا الحديث إذا اعتمدنا على سنده كذلك لا يدل على ما أرادوا من حصر الآم في إمام المعصوم، بل يدل على العام وهو المفهوم. هناك رواية أخرى في هذا الباب، يعني الرواية الثانية من هذا الباب، وعن علي بن إبراهيم اللي في نفس الباب الثالث 12 من أبواب جهاد العدو، الرواية الثانية وعن علي بن إبراهيم يعني كليني رضوان الله عليه، يروي عن علي بن إبراهيم عن أخيه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحكم بن مسكين عن عبد الملك بن عمرو قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا عبد الملك ما لي أراك تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها أهل بلادك؟ قال قلت وأين؟ قال جدة وعبادان ومصيصة وقزوين. فقلت انتظارا لأمركم والابتداء بكم. فقال إي والله لو كان خيرا ما سبقونا إليه. قال قلت له فإن الزيدية يقولون ليس بيننا وبين جعفر خلاف إلا أنه لا يرى الجهاد. فقال أنا لا أرى، بلى والله إني أرى لا أرى، ولكني أكره أن أدع علمي إلى جهلهم. وجه الاستدلال بهذا الحديث أن الإمام عليه السلام يسأل عنه لماذا أنت لا تذهب إلى الجهاد، أجاب بأني ما أذهب إلى الجهاد انتظارا لأمركم. فالإمام قد أقر عليه هذا الأمر انتظارا لأمركم والاقتداء بكم، فقال إي والله لو كان خيرا ما سبقونا إليه. فيدل هذا الحديث على أن ترك القتال انتظارا لأمر الأئمة عليهم السلام هذا أمر مرغوب فيه، ولو كان خيرا ما سبقونا إليه. فالجهاد الجهاد المقدس هو الجهاد الذي كان الأئمة عليهم السلام هم أمام الجهاد وإمام الجهاد، فعلى ذلك يدل على أنه لا يجوز الجهاد إلا للمعصوم. هذا الحديث من ناحية السند فيه حكم ابن مسكين، حكم مسكين ذكر في نجاشي وذكره الشيخ ولعل غيرهم كذلك، ولكن لم يذكر له توثيق. أظن أنه في سند كامل الزيارات موجودة. الآن هنا أنا أعيش من دون كتاب، ولذلك أظن أنه في سند كامل الزيارات. إذا كان في سند كامل الزيارات يوثق بما أنه هو في بادئ الأمر ابن غدبي قد شهد بأن ما رويته من الثغرات، فله توثيق عام في هذا الأمر. فمن يعتمد على توثيق العام بكامل الزيارات فهو يعتمد إلى حكم المسكين، يعني يوثقه بقول ابن غدبي. ولكن من لا يعتمد إلى توثيقات العامة بما أن في الكتب التي فيها توثيقات العامة نرى أنهم رووا عن غير الموثقين الذين انجره من خلال بقية الرجاليين، فلذلك لا عبرة بتوثيقهم. هذا خلاف علمي بين فقهائنا، فبعضهم يستندون إلى توثيقات العامة. طبعا التوثيقات العامة كانت تختلف بعضها عن بعض بالنسبة إلى خصوص كامل الزيارات، كثير من الفقهاء يعتمدون عليه. هذا من ناحية السند. أما من ناحية الدلالة أن يقول ماليا لا أراك تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها أهل بلادك نسك سائر الناس تشارك. قال قلت أين قال قلت أين وأين قال جدة وعبادان والمصيصة بغزوين. فقلت انتظارا لأمركم والإخداء بكم. أنا أقول أن هذه الرواية ذكر الإمام عليه السلام القتال الذي كانت قائمة حين ذاك، وهذا قتال التواغيت ضد تواغيت أخرى أو لتوسعي، يعني الجهاد كان جهادا توسعيا لم يكن جهادا شرعيا. فلذلك أن الإمام صدّاه على تركه مع هؤلاء لا لأن الجهاد لم يكن معصوم، بل بما أن طبيعة الجهاد عندهم بني أمية وبني العباس ما كانوا يجاهدون دفاعا للإسلام، كانوا أرادوا أن يوسعوا نطاق حكومتهم ككل الحكومات التابوتية. من قديم كان الملوك طبيعتهم هكذا، إنما حصل لهم قدرة كانوا يضمون إلى بلدهم البلاد الأخرى، يقاتلون الناس غصبا عنهم حتى يلهوا بلادهم. وكان هذا فخر أن الفلان عنده فتوحات كثيرة، أن هارون قد يعتزون بهارون، أن هارون الرشيد هو كان خليفة استطاع أن يملك ملكا عظيما، حتى يقال للغيوم للسهاب أينما تمتر فمترت في مملكتي، بينما هذا ليس قتال شرعي. قتال شرعي قتال لهداية الناس، لدعوة الناس، لا للتوسع في الحكومة أو لأخذ الغنائم من الناس ونهب أموالهم. ولذلك هؤلاء الذين كانوا يقاتلون في ذاك العصر من بني العباس أو بني أمية، فكان إنما حربهم للتوسع. فالإمام عليه السلام استدل وهو قال انتظارا لأمركم والاقتداء بكم. كان في زمن حياة الإمام، والإمام كان يجتنب عن ذهاب معهم، ولكن إذا كان الأمر ليس هكذا، إن هنا عالم وفقيه وعادل وفهيم يريد أن يقاتل الله تبارك وتعالى في مورد ليس المراد التوسع، مراد الهداية ودعوة الناس إلى الإسلام، طبعا يعني مورد صحة الجهاد، هنا لا بأس. فهذا الحديث إنما ينفي الجهاد الموجود انتظارا لأمركم والاقتداء بكم. ولكن إذا كان الجهاد جهاد من مغولة جهاد الإسلام، جهاد رسول الله وجهاد أمير المؤمنين، هذا لا يدل على نفي تلك الجهاد، خصوصا عندما ترى في غين الحديث يقول فقال إلى الله لو كان خيرا ما سبقونا إليه، يعني ليس جهادهم جهاد خير، ليس فقط بما أن أميرهم غير معصوم، لا، طبيعة جهاد ظالمة على الناس وغصبا عنهم. خصوصا بعد ذلك يقول فإن الزيدية يقولون ليس بيننا وبين جعفر خلاف إلا أنه لا يرى الجهاد، فقال أنا لا أرى، هذا تعجبا، أنا لا أرى، بلى والله إني لا أرى، ولكني أكره أن أدعي علمي إلى جهل، يعني عملهم عمل جاهل، عمل غير مشروع. وتعبير الجاهل الجهالة في رواياتنا هذا في مقابل العقلية، يعني عمل غير صحيح، عمل باطل. ولذلك هذا الحديث إن دل على شيء فإنما يدل على عدم جواز الجهاد مع هؤلاء للتوسع، والجهاد الذي مبني على الجهل، ولا ينفي الجهاد الصحيح، بل فيه إيعاز بأن الجهاد أمر مستمر، لأن الإمام يقول أنا لا أرى، بلى والله إني لا أرى، يعني أرى الجهاد في كل عصر، ولكني أكره أن أدى علمي إلى جهلهم. فعلى هذه الرواية كذلك لا يمكن أن يعتمد عليه في هذا الأمر، بل معناه غير ذلك. وإن شاء الله سوف نتابع البحث لروايات أخرى في هذا الباب الذي يمكن أن يستدل حتى نرى مدى دلالتها وقوة سندها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.